من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى بحث جديد، وهو كتاب الزكاة. الزكاة لغة البركة والنماء والطهارة والصلاح، وزكاة الشيء صفوة الشيء، هذا لغة. وأما الزكاة اصطلاحا هي إخراج جزء من المال للفقراء ضمن شروط خاصة، أو نقول أن الزكاة هي مال شرعي يتعلق بالأموال ضمن شروط خاصة. المصنف حفظه الله لم يتعرض إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. يقول المصنف: بالنسبة إلى الزكاة تتعلق بتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، الإبل، البقر، الغنم، والنقدين الفضة والذهب، والغلات الأربع: الحنطة، الشعير، الزبيب، والتمر. يقول المصنف: المستند في ذلك من ناحية وجوب الزكاة في هذه التسعة هي الروايات المستفيضة. ففي صحيحة الفضلاء فضيل بن يسار، محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله سلام الله تعالى عليهم أجمعين: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. إذن أصل وجوب الزكاة، أصل مشروعية الزكاة، الله جل جلاله هو الذي شرعها، هو الذي جعلها. أما بالنسبة إلى المفردات التي تتعلق بها الزكاة، هذه سنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء: وعفى عما سوى ذلك. هنا أصل وجوب الزكاة بعد واضح من المسلمات عند المسلمين، وعند ملاحظة الروايات اتضح أن تشريع الزكاة من ناحية العدد فقد حددت من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن عندما يقول وعفى رسول الله عما سوى ذلك، أي لم يجعل الزكاة على غير التسعة. ثم نقول هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وفي صحيحة ابن مهزيار زيادة هي: فقال له القائل، رواية طويلة: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، باعتبار النصاب يقول له عندنا أضعاف ذلك. فقال: وما هو؟ فقال له الأرز. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة. إذن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول النبي صلى الله عليه وآله عفى عما دون 9. والسائل يسأل أنه بالنسبة إلى الأرز وبالنسبة إلى الذرة، الإمام الصادق يقول النبي عفى عنها. إذن انحصرت الزكاة بمن؟ بالتسعة. مع هذه الروايات المستفيضة وصحيحة ابن مهزيار، صحيحة شنو؟ صحيحة الفضلاء ناظرة إلى الجانب الإيجابي، يعني 9 أشياء. صحيحة ابن مهزيار ناظرة إلى الجانب السلبي اللي هو عفا، جانب السلبي يعني عفا عما دون ذلك. ولكن إذا بقينا إلى هنا لا توجد عندنا مشكلة، عندنا روايات دلت على أن الزكاة تكون ثابتة في 9 أشياء وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. زين، ولكن توجد روايات مخالفة دلت على زيادة أخرى غير 9. فإذن هذه الروايات الأخرى ليست رواية واحدة وإنما روايات متعددة. لو كانت رواية واحدة الأمر يكون ماذا؟ هين. ولذلك يقول المصنف إلا أن بإزاء ذلك روايات أخرى متعددة، أخرى متعددة دلت على ثبوت الزكاة في غير ذلك أيضا. ففي صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الحرث ما يزكى منها، قال سلام الله تعالى عليه البر، البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه. وهذني بعضهن واضح ما دلت الروايات المستفيضة عليها، فما هو الحال؟ هنا نقول بلا ريب يحصل تعارض ما بين هذه الروايات الكثيرة من هذه الجهة ومن هذه الجهة، لأنها ليست ماذا؟ ليست رواية واحدة. وهنا نقول بالنسبة إلى باب التعارض نذكر بمسألة، أنه في باب التعارض نصل إلى التعارض بعد التكافؤ، وهذه الروايات متكافئة سندا دلالة جهة. يقول المصنف نحن مع خارطة وسلسلة التعارض، التعارض غير المستقر بعد ذلك التعارض المستقر. هنا يقول المصنف صبرا بإمكاننا أن نجمع ما بين هاتين الطائفتين جمعا عرفيا بأن نقول أن الروايات التي دلت على الزيادة نحملها ماذا؟ نحملها على الاستحباب. فإذا بالنسبة إلى الروايات الأولى دلت على الوجوب بالنسبة إلى 9، بالنسبة إلى الروايات الأخرى نحملها على ماذا؟ نحملها على الاستحباب. فإذا قبلنا صبرا، إذا قبلنا على هذا الحال فبها ونعمت، وإذا لم نقبل سوف نصل إلى من؟ نصل إلى التعارض المستقر. نتيجة التعارض المستقر مثلا ننتهي إلى التساقط، مثلا ننتهي إلى الترجيح، وهكذا. نعيد الآن، ما هو الوجه؟ هذا رسم خارطة التعارض. ما هو الوجه يا شيخنا المصنف على قولوا يا الجمع العرفي وحمل الطائفة الثانية على الاستحباب؟ يقول المصنف لأنه هنا عندنا قاعدة، لأن الطائفة الأولى صريحة في نفي ما زاد على التسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك، إذن هي صريحة وين؟ في نفي الزائد. وكذلك نفى الإمام الزائد هم بالرواية، رواية ابن مهزيار. فهنا هذه الروايات التي دلت على التسعة فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي، فهي صريحة. أما الطائفة الثانية التي دلت على السمسم والكذا، هذه ظاهرة وليست صريحة، لأن الإمام إش قال؟ كل هذا يزكى وأشباهه. فإذا يزكى نص في الوجوب لو ظاهر في الوجوب، جملة خبرية ظاهرة ماذا؟ كل هذا يزكى وأشباهه.
هاي الرواية اللي عندي سألته عن الحبوب ما يزكى منها، قال عليه السلام البر والشعير والدرة والدخن والأرز.
عوف هذا يزكى، يزكى ظاهرة في الوجوب وليست ظاهرة في ظاهرة في الوجوب. فإذا الروايات الأولى صريحة والروايات الثانية ظاهرة، فبصراحة الأولى نؤول الظاهر، فنحمل الروايات في الطائفة الثانية على الاستحباب. هذا هو دليلنا على ماذا؟ على الجمع العرفي. الآن خلي نقرأ اللي بالكتاب إخوان. إيش قال المصنف؟ قال في صفحة 342 بالبداية: ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب. شنو دليلك؟ دليلنا الجمع العرفي، هذا اللي بيناه صراحة بظهور. وإذا شكك في عرفية الجمع المذكور، الآن هذا الجمع العرفي المصنف يقول البعض قد شكك فيه وأنه لا يجري الجمع العرفي هنا. السؤال هو هذا: لماذا لا يجري الجمع العرفي هنا؟
خب احنا اذا كان التعارض مستقر بعد لا بد انه نجمع بينهم،
لا غير مستقر نجمع ما بين الروايات.
ايوه اذا كان يعني هذا اللي يريد ينفي الجمع يعني يكون يثبت التعارض المستقر.
اي هو هذا ينتهي للتعارض المستقر، بس انت ما يصير تنتقل الى التعارض المستقر الا بعد بطلان الجمع العرفي غير المستقر.
اكيد.
شنو الاشكال على الجمع العرفي؟ الإشكال على الجمع العرفي هو ما ذكرناه فيما تقدم عن السيد الخوئي رحمه الله وجماعة، أن الجمع العرفي هل يجري في الأحكام الوضعية فضلا عن التكليفية، أو يكون الجمع العرفي مختصا بالأحكام التكليفية؟ فذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى عدم جريان التعارض في الأحكام الوضعية. وهنا في مقامنا الحق حق الزكاة حكم وضعي لو تكليفي، واضح أحكام وضعية. فهنا عندما تقول ثبت عليك حق الزكاة، إذن في هذه الحالة حكم وضعي. فإذا كان اشتغال الذمة شراكة الفقير مع الغني حكم وضعي، للفقير في مالك حق حكم وضعي، إذن الزكاة من الأحكام الوضعية. فهنا إما أن نقول بعدم جريان الأحكام الوضعية في باب الجمع العرفي، إذن هنا شككنا بهذا الجمع العرفي، أو لا نقبل بهذا الجمع لأنه الأصحاب لم يفهموا الاستحباب في الطائفة الثانية، يعني على ما زاد على التسعة، بل فهم الأصحاب وجود تعارض. الجمع العرفي ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا الاستحباب بالنسبة إلى الطائفة الثانية. السؤال هو هذا، أن الأصحاب فهموا الاستحباب بالنسبة إلى الطائفة الثانية، لو فهموا وجود تعارض وتنافي، وهذا التعارض والتنافي هو الذي دفع الأصحاب إلى سؤال الإمام سلام الله تعالى عليه. ولذلك الأئمة المتأخرين أضافوا على الزكاة أشياء ومنعوا من أشياء، إذن لم يفهم الاستحباب، فهذا معناه أن الأئمة يرون التعارض والتنافي، وكذلك الأصحاب، لا أنه بالنسبة إلى الطائفة الثانية فهموا الاستحباب. إذن التعارض يكون ماذا؟ تعارضا مستقرا. إذن عندنا إشكالان على جريان الجمع العرفي في مقامنا، الإشكال الأول أنها أحكام وضعية، والإشكال الثاني أن الأصحاب لم يفهموا الاستحباب وإنما فهموا التنافي، ولذلك بادروا إلى سؤال الأئمة، والأئمة كذلك فهموا التنافي، ولذلك أجابوا ماذا؟ أجابوا الأصحاب.
نعم، سيدنا بس ملاحظة أن الإشكال الأول أنا جاي أبحث عن هذا حق للفقير ومشترك بينه وبيني أو بين فلان وفلان، إنما أنا جاي أبحث عن أصل الوجوب، هذا هو حكم، مو مسألة وضعية.
هذا لا نثبت، نثبت أن الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية، ينتهي الإشكال. نقول إذا لم يتم جريان الأحكام العرفية من ناحية ماذا؟ من ناحية الجمع، في هذه الحالة ننتقل إلى التعارض المستقر. الآن عندما نأتي إلى الكتاب الكريم، الكتاب الكريم أثبت أصل مشروعية الزكاة، إذن الكتاب الكريم لم يتعرض إلى مفردات الزكاة، فإذن ننتقل إلى من؟ إلى مخالفة العامة. فهنا عندما نأتي إلى العامة قد نقول أولا أنه بالنسبة إلى العامة أخرجوا الزكاة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما زاد. إذن يا رواية راح تخالفهم، فإذن اعتمادا على مبدأ التقية، وهذا ما ادعاه منه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. إذن طائفة التسعة فقط هي المخالفة للعامة، وإذا بنينا على هذا الكلام وأنه مخالفة العامة تصلح أن تكون مرجحة إلى هنا، فلا توجد مشكلة. ولكن عندما نأتي للعامة لا نجد عندهم، تكلمنا بملف مستقل حول التقية، التقية لا تجري مطلقا وإنما تتوقف على وجود شرائط. من ضمن الشرائط أن الإمام عندما يتقي يتقي خوفا على الإمامية أو خوفا على حياته، فإذا الإمام يتقي في قبال وجود قول يتبناه الحاكم الظالم، وعندما يتقي الإمام يتقي من فقيه معروف مشهور متصدي من ناحية أنه من أزلام النظام أو من وعاظ السلاطين. أما إذا كان الفقيه العامي ليس متصديا، أو كان العامة كانوا على أقوال متعددة بحيث لا يوجد موجب لدى الإمام سلام الله تعالى عليه أن يتقي منهم، إذن بعد المخالفة والموافقة للعامة تكون مرجح لهم مرجح؟ مو مرجح. فإذا التقية كذلك في مقامنا يرد عليها أن رأي العامة أو رأي الفقيه الإمام عندما يتقي من هذا الفقيه أو من الحاكم باعتبار وجود قول قوي منتشر الإمام يتقي منه. فالإمام سلام الله تعالى عليه إذا لاحظ أن العامة على أقوال في هذه الحالة ماذا؟ لا يتقي، لأنه لا يوجد موجب علما لأن يخاف الإمام على حياته أو على شيعته من هذه الناحية. بل أكثر من ذلك نقول بالنسبة إلى التقية، بالنسبة إلى التقية لابد أن نلحظ، لابد أن نلحظ بالنسبة إلى اتقاء الإمام، اتقاء الإمام من الآخرين، لابد أن يكون هناك تبني رسمي من قبل الدولة لهذا القول، مو فقط أن يكون الفقيه من بارزا، لا أكو تبني رسمي الإمام يتقي منه. أكو شروط أخرى للتقية ذكرناها سابقا. إذن المرجح الثاني كذلك لا ينفعنا، إذن نأتي إلى التعارض المستقر ويحصل تساقط، وقبل التساقط لنجد هل يوجد عموم فوقاني؟ نقول ماكو عموم فوقاني، إذن نذهب إلى من؟ ونتمسك بالأصل العملي وهو البراءة، لأنك فيما زاد على التسعة تشك في تكليف ماذا؟ تشك في تكليف زائد، وهذا التكليف الزائد بعد واضح يكون مجرى لأصالة، يكون مجرى لأصالة البراءة. زين، يقول وإذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن الرجوع في مادة المعارضة إلى أصل البراءة، والنتيجة تكون واحدة على كلا التقديرين، يعني سواء آمنا بالجمع العرفي أو لم نؤمن بالجمع العرفي، جرى التعارض المستقر أو لم يجري التعارض المستقر، وهي نفي الوجوب عما زاده، وإن أمكن على الأول إثبات الاستحباب بخلاف الثاني. يعني إذا بنينا على الجمع العرفي إذن ما زاد على التسعة مستحب، إذا بنينا على التساقط ما زاد على التسعة لا يكون مشرعا أصلا. هذا هو الفرق ما بين التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. يدخل المصنف حفظه الله في ذكر شرائط عامة، وهذه الشرائط العامة، قبل أن ندخل إلى الشرائط العامة أكو فد نقطة المصنف حفظه الله ذكرها ولم يتوقف عندها، وسوف يأتينا مفصلا هذا الكلام في بحوث لاحقة. هنا قد يقال أساسا لا يوجد تعارض ما بين الطائفتين. الآن أكو بحوث معاصرة مكتوبة في بعض المجلات الفقهية، عندنا روايات تقول بالتسعة، عندنا روايات بما زاد على التسعة، أنت منتهيت إلى التعارض والتساقط ورجعت إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى ما زاد على التسعة؟ يجي واحد يقول لك يابا أساسا ترى ماكو تعارض، أساسا لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأنه عندما نأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي سن هذه التسعة، وعندما نأتي إلى الطائفة الثانية المصنف إيش قال؟ قال روايات أخرى متعددة، إذن مو رواية واحدة. من الأمور في باب التقية، هاي ملاحظة مدام ذكرنا التقية قبل شوية، هاي هم نضيفة إلى ما تقدم، الإمام في ظرف التقية هو شو يريد الإمام يسوي؟ يريد أن يتقي. يتقي ممن؟ يتقي من الحاكم الظالم. يتقي من الفقيه المتصدي المخالف. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما يريد أن يتقي، يتقي بكم رواية؟ أحسنت، برواية واحدة. أما يجي الإمام بروايات متعددة، بروايات متعددة، هذا ينافي من؟ ينافي أن الإمام يكون في مقام التقية، لأن التقية هي مثلا لأجل حقن الدماء، لأجل حفظ الأموال، لأجل صون الأعراض وهكذا، فرواية واحدة كافية يتقي الإمام. أما روايات متعددة واضح. أو مثلا الإمام يسأل من باب أنه يتقي يذكر الحكم على إجماله، أما يجي الإمام يفصل ويشرح، واضح مو في مقام تقية. أو أن الإمام يبادر، المبادرة تدل على أنه ليس في مقام تقية. فإذا البعض يقول كما هو موجود في بعض الكتابات أنه هنا أنت تتوهم وجود معارضة، إلا أنه لا توجد هنا معارضة. لماذا لا توجد معارضة؟ باعتبار أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم جعلوا هذه الأشياء من باب الحكم الولائي، من باب الحكم الولائي. الآن خلي أضرب لك مثال، في بعض الدول الإسلامية قالوا يا بالناس ما جاي الزكي مثلا، أو الناس ما جاي تخمص مثلا، أو أنه الآن بالنسبة إلى تشريع الزكاة، تشريع الزكاة من باب إدارة الدولة، عندها حروب، عندها حدود، عندها شؤون أخرى، الدولة، إعمار البلد، هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أموال الزكاة. زين، هذه المصارف مال الزكاة تحتاج إلى أموال كثيرة. الآن عندما نأتي إلى الزبيب، عندما نأتي إلى الحنطة، عندما نأتي إلى الإبل، عندما نأتي إلى هذه، تكفي إدارة الدولة لو ما تكفي؟ واضح. فهنا يتدخل الحاكم الشرعي، يتدخل الحاكم الشرعي يقول لا، الزكاة كما تكون على الزبيب مثلا يكون على الحنطة، يكون على الإبل، يكون على الرز. ألا نحتمل أن الإمام عندما قال الشعير والذرة والدخن والأرز والكذا والكذا، ألا نحتمل من باب أنها أحكام ولائية؟ والحكم الولائي بيد الحاكم، بإمكانه أن يجعله الآن، وبإمكانه أن يقوم بمن؟ برفعه. فإذا البعض يقول أساسا لا توجد ماذا؟ لا توجد معارضة بالنسبة إلى هاتين الطائفتين. نرجع إلى كلامنا، بس شواهده كثيرة شيخنا، شواهده في الروايات كثيرة. زين، الآن نأتي إلى الشرائط العامة. الشرط الأول، الشرط الأول هو البلوغ، هو البلوغ. من المسلم أن يكون المالك والدافع للزكاة أن يكون بالغا، بمعنى لا تجب الزكاة في أموال الصبي. من هنا يتضح أن البلوغ يعتبر من شرائط الوجوب، من شرائط الوجوب. إذن البلوغ في باب الزكاة مسلم ما بين الفقهاء. هنا نقول هذا الشرط وهو شرط البلوغ هل يكون بالنسبة إلى جميع أصناف الزكاة التسعة؟ يقول المصنف أما في النقدين الذهب والفضة، الصبي لا يجب عليه إخراج الزكاة، ويكون إخراج الزكاة على البالغ فقط. إذن يتبين أن شرط البلوغ في النقدين متسالم عليه، أما غير النقدين فهو محل ماذا؟ فهو محل خلاف. هل يشترط البلوغ في إخراج الزكاة في مثلا في الأنعام في الغلات أو لا؟ هذا محل ماذا؟ هذا محل اختلاف ما بين الأعلام. المشهور ذهبه أن غير البالغ لا تجب عليه الزكاة لا في النقدين ولا في غير النقدين، بمعنى أن الصبي لا يجب عليه إخراج الزكاة مطلقا لا في النقدين ولا في غير النقدين. فإذا هنا نطالب المشهور، ما هو مستندكم؟ ما هو مستندكم؟ يقول المشهور عندنا مستندان. المستند الأول هو حديث الرفع، فقد ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمه الله عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها. امرأة مجنونة فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم، يعني قلم التكليف، يرفع عن ثلاثة؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. المراد من القلم هو ماذا؟ هو قلم التكليف. إذن الصبي رفع عنه القلم حتى يبلغ، فهنا تقريب الاستدلال بهذا الحديث على مقامنا أن المراد من القلم هو قلم التكليف، والمرفوع هنا يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأننا نبني على أن الأحكام الوضعية تكون تابعة للأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. فهنا نقول الزكاة مال وشراكة، شراكة الفقير مع الغني، فإذن هي أحكام ماذا؟ وضعية. فكل ما يكون فيه مشقة من صلاة من صيام من إخراج زكاة هنا يكون مرفوعا عن من؟ سواء يعني كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا، إذن يرفع عن الصبي هذه الأمور، فإذن لا يجب شيء على الصبي من ناحية الزكاة. هذا هو تقريب الاستدلال. أما من ناحية السند، ذكرنا السند، والسند فيه الضعفاء وفيه المجاهيل وفيه المهملين، فهذه الرواية وردت في كتاب الخصال وذكرها في عوالي اللآلئ في الجزء الأول صفحة 209 حديث 48. طبعا يونس بن ظبيان ضعيف وقال عليه السلام يعني هذه الرواية، وكذلك روى العوالي. هذه الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مو عن أمير المؤمنين. وهذه الرواية في كتاب البحار ذكرها مرفوعة، ولكن هذه الرواية بالإمكان أن نصحح العمل بها، بمعنى يصح الاستناد على هذه الرواية. عندنا مثلا نقول محاولتين. المحاولة الأولى نقول هو عمل المشهور، يكون جابرا لضعف السند. وإذا تمسكنا بعمل المشهور بالإمكان أن نقول ماذا؟ أن نقول بأن هذه الرواية عمل بها الأصحاب، وعمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول أنه بالنسبة إلى هذا الحديث، بالنسبة إلى هذا الحديث، على بعض المباني، على بعض المباني الموجودة في الدراية يمكن أن نقول أنه بالنسبة إلى هذا الحديث ورد عن من؟ ورد في كتب العامة، وفي كتبنا ضعيف. زين، هنا نقول هذا الحديث لأنه ورد في كتب العامة، هذا الحديث بمدح لو بذم العمر، وفي منقبة المن لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. فإذا دواعي الكذب موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة. فإذا يتبين صحة صدور هذه الرواية من أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، لأنه العامة لهم بالعكس كوني يقولون أنه هذه الرواية ما موجودة. فإذا بهاتين المحاولتين، محاولة جبر السند بعمل الأصحاب، ومحاولة أن هذه الرواية من الراجع كتب العامة نجدها موجودة، فإذا بهذين الطريقين يمكن إثبات ماذا؟ يمكن إثبات اعتبار هذه الرواية. ولكن بالنسبة إلى هذه الرواية وأنها وردت في كتب العامة، قد يقال بالعكس، أنه عمر مع كونه حاكم وخليفة ويدعي ما لم يدعه مثلا بحق، مع أنه كان حاكم يعني بالنتيجة هو الحاكم، مع ذلك تواضع واستجاب لقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. إذن صارت مدح المن هذه؟ مدح العمر. إذن هذا الوجه الثاني لا يمكن التمسك به. يمكن لنا أن نعود إلى جابرية السند. هذا الملف خلي نذكر الدليل الثاني، لأن الملف هذا عندي وقفة، يعني عندي تتميم إلى جديد على هذا الملف. زين، نرجع نقول إخوان، إذن الدليل الأول هو هذا، اعتمادا على ماذا؟ على زين. الدليل الثاني حديث الرفع كان الدليل الأول. الدليل الثاني هي رواية وصحيحة زرارة قال، يعني أبو جعفر سلام الله تعالى عليه، ليس في مال اليتيم ماذا؟ زكاة. زين، الآن نقول هذه الرواية تكون مختصة باليتيم فقط. السؤال هو هذا، هل توجد خصوصية لليتيم؟ المراد من اليتيم باعتبار أنه غير بالغ، إذن ماكو خصوصية لليتم. اليتيم شو يعني اليتيم؟ اليتيم يعني الذي لم يبلغ. نعم، مات أبوه ولو كان بالغا يقال عنه يتيم، إذن الملحوظ بنظر الإمام اليتيم بلحاظ أنه ليس بالغا، فلا خصوصية لليتم في عدم وجوب إخراج الزكاة، وإنما اليتيم مثال لمن لم يكن بالغا. نقرأ هذا المقدار.
ما نقول سيدنا باعتبار أنه يتيم لعله محتاج وكذا وكذا وكذا، الإمام يقول
لا 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 أبدا.
إيش يعني هذا احتمال وارد؟
أبدا هذا احتمال غير وارد. أما اعتبار البلوغ في النقدين فمتسالم عليه وفي غيرهما مختلف فيه، ويمكن التمسك لاعتباره مطلقا بحديث رفع القلم بناء على تمامية سنده ولو للانجبار بشهرة العمل، فإن دعوى اختصاص الحديث برفع خصوص الأحكام التكليفية دون الوضعية لا وجه له بعد أطلاق القلم المرفوع. ما المراد من الأحكام الوضعية؟ كشركة الفقير في أموال الصبي مع تكليف الولي بالدفع. كما يمكن الدليل الثاني التمسك بما دل على نفي الزكاة في مال اليتيم كصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة، فإن الخصوصية لليتيم غير محتملة هنا، الذي يختص صدقه بما قبل البلوغ. وقد يقال هذا نخليه على غد، فإذا غدا راح نرجع إلى ملف الجابرية ونكمل الحديث بالمطلق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.